أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ثم إن قوله من لا ولي له في المرسلة المذكورة ليس مطلق من لا ولي له، بل المراد عدم الملكة، يعني أنه ولي من شأنه أن يكون، سلام عليكم، من شأنه أن يكون له ولي. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن انتهى من بحث المسألة، وهي مسألة ولاية الفقيه بكلا معنيها، قال أنه اشتهر في بعض الألسنة التمسك بهذه الرواية، وهي رواية السلطان ولي من لا ولي له، إلا أنه يقول بأنه لا بد أن يعلم بأن المراد من هذه الرواية السلطان ولي من لا ولي له، ليس مراد ولي كل إنسان، وإلا فإنه في النتيجة العاقل البالغ أيضا له ولي، لأن المعصوم ولي له مثلا. ليس المراد من السلطان ولي من لا ولي له، يعني كل إنسان السلطان يكون وليه، لا، وإنما المراد هنا الملكة وعدم الملكة، يعني إذا كان الإنسان من شأنه أن يكون له ولي فالسلطان، وهو الفقيه بالنحو الذي بيناه بالأمس، فالسلطان يكون وليا له. مثلا الصغير من شأنه أن يكون له ولي فالفقيه يكون وليه، الميت الذي ليس له ولي يقوم بتجهيزه، هذا من شأنه أن يكون له ولي، فالسلطان يقوم مقام ذلك الولي، وهكذا الغائب ونحو ذلك. إذن هنا المراد من أن السلطان ولي من لا ولي له ليس مطلق الإنسان، وإنما المراد من شأنه أن يكون له ولي في الشريعة السلطان يقوم مقامه. طبعا الشيخ رحمة الله تعالى عليه أيضا لا يبين لماذا أنه نرجع هذا إلى الملكة وعدمها، وإلا فقط بهذا المقدار يقول ليس مطلق من لا ولي له، بل المراد من شأنه أن يكون له ولي. وعلى هذا إذن هذه الرواية لا يوجد فيها إطلاق تجعل الولاية على كل إنسان حتى العاقل البالغ وإنما هذه الرواية على فرض تمامية سندها ودلالتها تكون تجعل الولاية للشخص الذي من شأنه أن يكون له ولي ولا ولي له، فالفقيه يكون وليا له. ثم يذكر بعض المطالب التي لعلها خارج عن محل الكلام، بأنه الملكة وعدمها تارة يكون بالشخص، وأخرى يكون بالصنف، وثالثة يكون بالنوع، ورابعة يكون بالجنس. تلك المسألة الخلافية المذكورة في محلها، وأساسا هذه المسألة لا علاقة لها بمحل الكلام، لأنه هذه الأمور لا هي جنس ولا هي نوع ولا هي صنف، وإنما لا بد أن يرجع فيها إلى الشارع لنرى بأنه من شأنه أن يكون له ولي، من هو؟ الشارع عين لنا، قال الصغير، الميت، الغائب، ونحو ذلك من الأمور التي سيذكرها. فلهذا جملة من المحشين، بل لعلهم أكثر المحشين، قالوا لم نفهم وجه ذكر هذه الأمور هنا، وما ذكره من الأمثلة كلها يرجع إلى الصنف، ولا علاقة له لا بالشخص ولا بالنوع ولا بالجنس. فما يوجد في بعض الحواشي أن هذا مثال للشخص، أو هذا مثال للجنس، هذا مثال للنوع، في غير محله. قال ثم إن قوله قول علي قول الرواية قوله من لا ولي له في المرسلة المذكورة ليس مطلق ليس مطلق من لا ولي له بل المراد من المرسلة عدم الملكة. يعني ماذا؟ يعني من من شأنه أن يكون له ولي في الشريعة؟ هسه لماذا الإنسان ليس من شأنه؟ باعتبار أن الشارع جعل الإنسان العاقل البالغ لا توجد لأحد ولاية عليه إلا للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، فإن الشارع جعل للمعصوم الولاية على الإنسان البالغ العاقل. قال بل المراد عدم الملكة، يعني أنه ولي من من شأنه أن يكون له ولي بحسب شخصه أو صنفه أو نوعه أو جنسه. هذه المسألة في محلها مذكورة في علم المنطق، بأنه نحن عندما نقول أن هذا عدم ملكة هل لا بد أن نلحظ الصنف أو نلحظ الشخص أو نلحظ النوع أو نلحظ الجنس، فتختلف الأمثلة. وعلى هذا فالرواية فالمرسلة، فعلى هذا فالخبر يشمل الصغير الذي مات أبوه لأنه هذا من شأنه أن يكون له ولي في الشريعة، والمجنون بعد البلوغ فإن الأب يكون وليا له، والغائب والممتنع فإن الحاكم هو وليه أيضا، والمريض والمغمى عليه، والميت الذي لا ولي له، ثم وقاطبة المسلمين إذا كان لهم ملك كالمفتوح عنوتان. خب هذا الملك وليه من؟ هذا المسلم، هذا المسلم، هذا المسلم. خب غير ممكن، إذن لابد أن نرجعه إلى ولي الأمر، إلى الحاكم الجامع للشرائط. والموقوف على قاطبة المسلمين والموقوف عليهم في الأوقاف العامة ونحو ذلك. إلا أن المهم في هذه الرواية أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول على فرض تمامية هذه الرواية سندا ومضمونا، فإن المستفاد منها شيء أكثر مما هو مستفاد من التوقيع الصادر من الناحية المقدسة، لأن التوقيع نحن استفدنا منه، التوقيع استفدنا منه أنه يرجع إلى الفقيه الجامع للشرائط للاستئذان منه، وإلا لا توجد له قابلية على التصرف مستقلا. الفقيه لا يحق له أن يتصرف بنحو الاستقلال، وبعبارة أخرى الفقيه بمقتضى التوقيع لا تثبت له الولاية بالمعنى الأول وهي الاستقلال في التصرف في الأموال والأنفس. نعم بناء على تمامية التوقيع واستفادة الإطلاق من الحوادث فإنه يستفاد ولاية الفقيه بالمعنى الثاني، يعني وجوب الاستئذان منه في الأمور المذكورة سابقا، ولكن هذه الرواية لو تمت فإنه يستفاد منها ماذا؟ يستفاد منها الولاية بالمعنى الأول. لماذا؟ لأن الولي يتصرف في مال ونفس المولى عليه. إذن في هذه الرواية إذا تمت سندا ودلالة نحن نستفيد منها أكثر مما كنا نستفيد من التوقيع المتقدم. لماذا؟ باعتبار أن الرواية صريحة، جعلت الولاية، قالت أن السلطان ولي، ومن الواضح أن الولي يتصرف في مال ونفس المولى عليه. نعم لابد أن نلحظ هذا القيد، لابد أن يكون في الاعتبار، وهو أن يكون هذا التصرف في المال والنفس من الولي يكون في مصلحة المولى عليه. بقرينة ماذا شيخنا؟ يقول بقرينة له السلطان ولي من لا ولي له. أما إذا كان التصرف بضرر المولى عليه فلا يكون هذا الولي له، وإنما يكون الولي عليه. ومن الواضح أن الولي له شيء وله الولاية عليه شيء آخر. إذن الرواية أقصى ما تدل عليه أن السلطان له الولاية، مو أن السلطان له الولاية على المولى عليه. لو ثبت أن السلطان له الولاية على المولى عليه، عند ذلك نقول أن تصرفات السلطان نافذة، سواء كانت في مصلحة المولى عليه أم لم تكن في مصلحة المولى عليه. إلا أنه حيث أن الرواية قالت ولي من لا ولي له، إذن من هذه له نستفيد أن يكون تلك الولاية في مصلحة المولى عليه. وفي الآخر الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول فافهم، لعله إشارة إلى أنه هذه له، مو لبيان أن الولاية منحصرة فيما فيه مصلحة، وإنما تريد أن تبين هذا الضمير، ترجع الضمير إلى المولى عليه، وإلا مو تريد أن تحدد الولي بأنه تصرفاته لا بد أن تكون في مصلحة المولى عليه، بل حتى لو لم تكن فيها مصلحة. حتى على الخلاف المتقدم إذا كان فيها ضرر أو لم يكن فيها ضرار، لأن هذه المسألة إذا تتذكرون في بحث الصغير نحن أشرنا إليها، وهو أن ولي الصغير هل يستطيع أن يتصرف بما لا مصلحة فيه أو لا يستطيع، وإنما يشترط أن يتصرف بما فيه المصلحة. واستدلنا بهذه الآية المباركة ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. تفصيل الكلام من الشيخ سيأتي بعد ذلك عندما يستدل بهذه الآية المباركة. قال لكن يستفاد من هذا الخبر ما لم يكن يستفاد من التوقيع المذكور. لماذا؟ لأن هذا الخبر وهو الإذن في فعل كل مصلحة بنحو الاستقلال، ها؟ مو هناك التوقيع كان المستفاد منه بنحو الاستئذان، ولكن هنا الرواية أذنت له بأن يقوم بكل فعل، ولكن بهذا القيد، في فعل كل مصلحة لهم، فثبت به مشروعية ما لم يثبت مشروعيته بالتوقيع متقدم، لأن التوقيع المتقدم أثبت لنا الولاية بالمعنى الثاني، وهذه الرواية تثبت لنا الولاية بالمعنى الأول. فيجوز له، أي للسلطان أو الولي، فيجوز له القيام بجميع مصالح الطوائف المذكورين الذين أشار إليهم الشيخ، ما من شأنه أن يكون له ولي، بجميع مصالح الطوائف المذكورين. نعم، هذه نعم استدراك أنه ليست له الولاية مطلقا، سواء كان فيه مصلحة للمولى عليه أم لم تكن له مصلحة، أو لم تكن هناك مصلحة للمولى عليه. نعم، ليس له فعل شيء لا يعود مصلحته إليهم. ومن هنا يتضح بأنه هذه الرواية مع التوقيع المتقدم تكون ماذا؟ فيها عموم من وجه، لأنه هنا مقيد من جهة المصلحة، وهناك غير مقيدة من جهة المصلحة، وتكون بينهما جهة اتفاق. قال نعم ربما نعم لو فعل، نعم ليس له فعل شيء لا يعود مصلحته إلى الطوائف المذكورين، وإن كان ظاهر الولي يوهم ذلك، فإنه الولي يستطيع أن يتصرف، سواء كان فيه مصلحة للمولى عليه أم لم تكن فيه مصلحة للمولى عليه. هل سيستطيع أن يتصرف فيما فيه ضرر على المولى عليه أو لا يستطيع؟ ذاك بحث آخر. المهم نحن الآن ندور مدار أنه فيه مصلحة أو ليست فيه مصلحة. لماذا شيخنا أنه لا بد أن يكون صلاحية الولي منحصرة فيما فيه مصلحة للطوائف المذكورة؟ قال إذ بعدما ذكرنا من أن المراد بمن لا ولي له، المراد ماذا؟ من من شأنه أن يكون له ولي، يراد بهذا الولي كونه ممن ينبغي أن يكون له، أي للمولى عليه، للمولى عليه يكون له، يعني يكون لصالحه، يكون له من يقوم بمصالحه، لا بمعنى أنه ينبغي أن يكون عليه وليون. لو كانت الرواية عليه وليون كنا نقول أن التصرفات نافذة أعم من أن تكون فيها مصلحة أو لا تكون، لا بمعنى أنه ينبغي أن يكون عليه ولي، له أي لهذا الولي، عليه أي على المولى عليه ولاية الإجبار، بحيث يكون تصرف الولي ماضيا عليه أي على المولى عليه. والحاصل الشيخ رحمة الله تعالى عليه بقرينة المقابلة بين المنفي وبين الثابت يستفيد أن الولاية منحصرة فيما فيه مصلحة، يقول لأن المنفي هو له، إذن الثابت لا بد أن يكون أيضا له، لأنه قالت السلطان ولي من لا ولي له، إذن المنفي هو ماذا؟ له. إذن الثابت بقرينة المقابلة لا بد أن يكون له. والحاصل أن الولي المنفي، يعني لا ولي له، أن الولي المنفي هو الولي للشخص، مو هو الولي على الشخص، أن الولي المنفي هو الولي للشخص لا الولي على الشخص، وعليه بقرينة المقابلة، فيكون المراد بالولي المثبت الذي هو السلطان ذلك، يعني ما يكون وليا للشخص لا ما يكون وليا على الشخص. فمحصله أن الله جعل الولي الذي يحتاج إليه الشخص وينبغي أن يكون له، جعله من؟ هو السلطان، هذا مفعول ثاني، جعل وينبغي أن يكون له، هذه جملة معترضة، يعني الجملة هكذا: إن الله جعل الولي الذي يحتاج إليه الشخص هو السلطان، قال هذا الشخص من هو؟ وينبغي أن يكون له مو عليه، فافهم ذلك، لعله إشارة إلى أنه قد يقال لا، أنه هذا لإرجاع الضمير وإلا مو لبيان أن يكون الولاية له ولا تكون الولاية عليه. قب الشيخ رحمة الله تعالى عليه إلى هنا لم يبين، شوفوا هذه المسألة أخيرا تركها تقريبا مجملة، لم يقل أنه في النتيجة شيخنا هذه الرواية أنتم تقبلونها سندا ودلالة أو لا تقبلونها سندا ودلالة، فقط تعبيره كان هذا، وهو أنه بعد الإنجبار سندا و أو مضمونان. أما هل تقبلون أنها منجبرة سندا منجبرة مضمونا، تقبلون هذا التوسع أو لا تقبلون؟ مما تقدم منه الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال نحن لا نقبل هذا التوسع، لأن هذا التوسع يتوقف على إتمام أدلة عموم النيابة، وقد عرفت ما يصلح أن يكون دليلا عليه وأنه لا يخلو من وهن. إذن إذا أردنا أن ننظر إلى هذه العبارة فالشيخ هذه الرواية غير تامة عنده أيضا. هسه بغض النظر عن الإشكال السندي وأنها مرسلة، إلا أنه الإشكال الدلالي الشيخ لا يقبلها، لأنه هذه عبارة الشيخ كانت إذا تذكرون بالأمس قال: وهذا أيضا بعد الإنجبار سندا أو مضمونا يحتاج إلى أدلة عموم النيابة، وحيث أن أدلة عموم النيابة غير تامة عند الشيخ، إذن هذه الرواية لا يمكن الاستناد عليها، استناد إليها لإثبات ولاية الفقيه بالمعنى الأول، وهو ولاية التصرف مستقلا. لا هذا قلنا بالأمس هذا مو انجبار الدلالة، هذا مراد من مضمونا مو انجبار الدلالة. قلنا لأن الشيخ إنما ردد بين السند والمضمون لأنه لا يعلم أن هذه متن رواية أو أنها متصيدة من الأخبار. هذه السلطان ولي من لا ولي له، هذه رواية لمو رواية. إذا كانت رواية فهي مرسلة تحتاج إلى الانجبار السندي. إذا لم تكن رواية وإنما هي ماذا؟ وإنما هي قاعدة متصيدة الفقهاء استفادوها من مجموع الروايات، إذن لابد أن نجبرها مضمونا، نقول أن المراد من السلطان ما هو أعم، ولكن هذا يحتاج إلى أدلة عموم النيابة. وعلى أي حال فهذه أساسا الشك في أن هذه رواية أو غير رواية أساسا يسقطها عن الاعتماد عليها. مسألة في ولاية عدول المؤمنين، أنتم تشيرون إلى مطلب آخر، ذاك المطلب من المطالب المهمة أيضا في محله، وهو أنه إذا الفقهاء في الصدر الأول التفتوا إلى نكات الرواية، ونحن عندما نأتي إلى تلك الرواية الآن نرى فيها ظهور آخر، شيء آخر، فهل الظهور الذي نفهمه صحيح حجة علينا أم الظهور الذي فهمه الصدر الأول من فقهائنا؟ متشيرين لها المسألة؟ بل هنا أنا جملة من الفقهاء ومنهم السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقولون باعتبار أن الصدر الأول من الفقهاء كانوا قريبي العهد بعصر النص بعصر الغيبة الصغرى، إذن يمكن أن يكون فهمهم مفتاحا لفهم كثير من القضايا، يعني فهمهم أقرب إلى الواقعية من فهمنا بالنسبة إلى الروايات. بلي طبعا في عقيدتي هذا الكلام غير تام غير صحيح، وهذه إذا لم يتم هذا الكلام فمشاكل كثيرة ما تنحل عندنا، باعتبار أن الظهور مو ثابت، الظهور في كل زمان يتأثر بالظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والروابط العامة والزمان والمكان الذي يحكم الظهورات. وأئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام أيضا عندما ذكروا لنا هذه الروايات أو جاءت هذه الروايات عنهم كانوا ملتفتين بأنه في كل زمان، فلهذا إذا تشوفون أن فقهاءنا مضطرين أنه إذا اختلفت الظهورات يسووها بأصالة عدم النقل أو بأصالة الثبات في اللغة، مع أن الأئمة كانوا ملتفتين إلى هذه النقطة. هذا بحث أصولي مهم أيضا، وهو أن الظهور هل هو ثابت أو أن الظهور يمكن أن يتغير من زمان إلى زمان. بلي كل الظهورات حجة، كل مو متناقضات، لا مو متناقضات إن شاء الله. أنا في محلي وشي لا مو ما عدنا حكم واقعي عدنا، حكم واقعي عدنا. هسا أقول شوفوا أي لا مو أريد هذاك مطلب آخر مو هذا، ثم أنا مو أقول حكم واقعي ما عدنا، أبين مطلب آخر. أنا ما قال الحكم واقعي ما عدنا، قايل بأن الحكم الواقعي مقيد بالعلم، يعني الله سبحانه وتعالى يقول جعلت، ثم أنا ما قلت أنا أقول هذا، قلت صاحب الحدائق الشكل يقول، هسا إحنا شو نقول ذاك مطلب آخر. شوفوا صاحب الحدائق يقول الله سبحانه وتعالى لم يجعل النجاسة لهذا الشيء، لهذا السائل الذي هو مكون من العناصر الكذائية بما هو، وإنما قال هذا نجس إذا علمت بأنه بول، هذا نجس. وهذا كم له نظير في الفقه، في باب السفر الفقهاء يقولون هذا المسألة، يقولون إنما يجب القصر إذا علم بوجوب القصر عليه، في باب القصر والإخفاء يقولون في إتمام في الجهر والإخفاء يقولون نفس المطلب، يقولون إذا علم بالإخفاء والجهر فيجب عليه الجهر والإخفاء، ومن هنا لو قرأ والتفت بعد ذلك قالوا لا تجب عليه الإعادة ولا القراءة. مقصودي أن هذا المطلب أن الأحكام إنما ذهبت على عناوينها مع قيد العلم أو بلا قيد العلم، مطلب هذا مطلب. وهذا اللي مطلب اللي أريد أقوله في الظهور هذا مطلب آخر، لأنه الظهورات لا بد أن يحقق في محله أن الظهور ثابت أو أن الظهور متغير. هسه لقائل أن يقول خب إذا أنتم قلتم أن الظهور متغيرون، خب في كل زمان أكو ظهور غير الظهور السابق وغير الظهور اللاحق، أيهما حجة؟ أقول كلها حجة، بمعنى كلها حجة شنو؟ يعني التفتوا جيدا، يعني أن الأئمة عليهم تعالوا هذا نطبقه في القرآن قبل أن نأتي إلى الروايات. الآن أنتم عندما تقرؤون الآية المباركة ولله المشارق والمغارب أو رب المشارق ورب المغارب، في قبل 1000 سنة عندما كان يقرؤون هذه الآية المباركة وكانوا يعتقدون بأن الأرض ثابتة مو ساكنة مو متحركة، هذه رب المشارق والمغارب شلون كان يفهموها؟ كان يفهموها بفهم خاص أليف سموه، يعني كان يفهمون لها ظهورا خاصة. تمام؟ لا ذاكرين قائلين بينين أنتم المفسرين متقدمين أقول. المهم يعني مهم بعضهم فهم منها معنى، فهم منها ظهورا، هسه أي ظهور كان سموه ظهور أليف. الآن احنا عندما ثبت عندنا في العلوم الحديثة بأن الأرض ماذا؟ مو ساكنة متحركة، احنا نفهم من رب المشارق ورب المغارب ماذا نفهم؟ نفهم فد نظرية أخرى في هذه الآية. خب أي ظهور حجة، هذا أو ذاك؟ افترض أن يترتب عليه حكم شرعي حتى ندخله في الفقه، أي ظهور حجة، هذا أو ذاك؟ هذا الظهور. خب لعله بعد 20 سنة تأتي نظرية ثالثة وتغير الظهور، شو نسوي احنا؟ ثم ياه المراد لله سبحانه وتعالى، الأول الثاني الثالث الرابع الخامس العاشر السابع 100، احتمال أنه أنت في كل زمان باختلاف النظريات العلمية تختلف ماذا؟ الظهورات. يعني أنت من كلمة النور في الزمان السابق كنت تفهم شيء، الآن من كلمة النور تفهم شيء، بعد 100 سنة من كلمة النور تفهم شيء. الكلمة هي الكلمة ها، ولكن أنت ما تحمله من المعنى لها قد يتغير. المراد الواقعي لله سبحانه وتعالى أي واحد منها؟ لا سؤال، لا أنت تستطيع أن تقول لي جميعا مو مراد الله الواقعي. أقول لعد يا تقول أنا ما أعلم، أقول لعد ذني شنو، تقول بلي هذا فهمي منها، أنا دا أفهم من هذا المعنى، ولكن فهمي منها الشارع قال حجة عليك أو لا، قال حجة عليك أم لا. إذن في كل زمان أنت فهمك من الظهور الشارع قال أنه حجة عليك. أنا هسأل الآن هذا، قلت أنا ما رحت للفقه حتى لصل لمشكلة، أنا جيت إلى مسألة شنو، إلى جيت فد مسألة فلكية تكوينية. نعم في الواقع ونفس الأمر في النتيجة فد واحدة، أو لعله فد أمر نحن جميعا لم نصل إليه، هذا مسلمي هذا، ولكن أريد أشوف الذي هو حجة علينا ياهو، ذاك الظهور الذي فهمه قبل 1000 سنة الشيخ الطوسي أو الظهور اللي أنا دا أفهمه. أنت ما تقدر تقول لي بأنه ذاك الظهور حجة عليه، ليه؟ أنا مدى أقول لأنه ذاك ضمن الإطار الذهني ما لك أن يفهم ذاك الظهور، وأنا ضمن الإطار الذهني وضمن المعلومات التي أملكها هذا الظهور حجة عليه. أنا أدفس، لا اسمحوا لي خلي أكمل. ومن هنا أنا أفسر ذيك الروايات بهذا المعنى، وهو أنه ذاك الظاهر في ذاك الزمان، هذا المعنى الذي الآن ظهر لنا كان باطنا أو لم يكن باطنا؟ لا اسمحوا لي مولا. إذن احنا عندنا الظهور وبطون ولكن نسبي مو مطلق، يعني ما كان ظاهرا في ذاك الزمان شنو يصير؟ هذا الذي ظهر في زماننا كان باطنا في ذاك الزمان لو ظاهرا؟ كان باطنا. والقرآن ده يشيه، يقول ترى بابا انتوا اللي ده تفهموا هذا الظاهر، ولكن لا تقولون هذا هو القرآن لأنه فيه موت القرآن. انتوا لو قلتوا فقط هذا الظهور اللي نستفيد فيه الزمان من القرآن، هذا معنى شنو؟ أنتم أمتم القرآن. ليش؟ لأنه يحتمل بعد 50 سنة تأتي علوم حديثة وتأتي اكتشافات جديدة تجعل هذا الظهور في زماننا 100% خطأ. فإذا أنت قلت هذا ظهور القرآن، هذا معنى أن القرآن راح يقع فيه الخدشة. أما لو قلت هذا ما أفهمه من القرآن، فلهذا إذا ما أدري الإخوة اللي شايفين تفسير سورة الحمد الإمام قدس سره الشريف، يشوفوا عندما يجي إلى الآيات ليفسرها يقول يحتمل هذا المعنى. أبدا أنا ما أقدر أقول هذا معنى الآية. أنا كل اللي أقدر أقوله أنه يحتمل أن يكون هذا هو المراد. ليش؟ لأنه هذا الآية المباركة يحتمل فيها معنى ثاني وثالث ورابع. طبعا هذني مو طولية، ها هذني عرضية، ولكن بحسب الزمان صار طولية. يعني الظهور والبطون مو طوليان كما يتصور بعض الجهلة، لا هذني عرضيان، ولكن انت بالنسبة اليك صاير طولي لانك تفهم هذا الظهور، وبعد زمان لاحق يأتي الظهور الاخر، فتتصور انت شنو في طول الظهور الاول، مع انه مو هالشكل، بل يكون ذاك الظهور هو الحق من القرآن، وهذا الظهور الاول يكون باطلا، ويأتي الظهور الثالث الذي كان في زماننا باطن فيكون ظاهرا في زمان لاحق، وهكذا. ومن هنا تجد أن القرآن تكون فيه القدرة على مسايرة البشرية إلى قيام الساعة. هذا أنا أخو الآن مو بحثي شيخنا، بحثي مو في حجية الظهور، إن شاء الله في حجية الظهور أنا في الحلقة الثالثة مشير إليه بالنحو اللي مرتبط بالحلقة الثالثة، ومفصله إن شاء الله في مكان آخر أبين أنه أنا ماذا أقول. مسألة في ولاية عدول المؤمنين. اعلم أن ما كان من قبيل ما ذكرنا فيه ولاية الفقيه، يعني في الأمور التي يجب فيها الاستئذان من الفقيه الجامع للشرائط، إذا تعذر الوصول إليه لسبب أو لآخر، فهنا هل يمكن لعدول المؤمنين أن يقوموا بذلك؟ أو لا يمكن لعدول المؤمنين أن يقوموا بذلك؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه على طريقته يقول: تارة نستفيد من أدلة ذلك المعروف، نستفيد من دليلية ذلك الفعل، من دليله نستفيد أنه مختص بالمعصوم أو بنائبه، بنحو لو لم يكن المعصوم أو نائب المعصوم موجودا فإنه يعطل ذلك العمل. فهنا لا إشكال ولا شبهة أنه لا يحق لعدول المؤمنين أن يقوموا بذلك الفعل، لأنه عندنا أصالة عدم المشروعية وأصالة عدم النفاذ. وأخرى لا نستفيد من دليل ذلك المعروف أنه مقيد بالمعصوم أو بنائبه، وإنما ذكر المعصوم أو نائبه من باب المثال، وإلا كل أحد يستطيع القيام بذلك المعروف. عند ذلك يحق لعدول المؤمنين أن ينجزوا ذلك الفعل، ثم يذكر بعض الأمثلة لذلك. في ولاية عدول المؤمنين اعلم أن ما كان من قبيل ما ذكرنا فيه، هذه فيه يعود على ما الموصولة، من قبيل ما ذكرنا فيه ولاية الفقيه. وهو ما هو ما ذكرنا فيه ولاية الفقيه الذي يجب الاستئذان منه؟ وهو ما كان تصرفا مطلوب الوجود للشارع، معروف والشارع يريد إيجاده ووجوده في الخارج، فهنا إن كان الفقيه موجودا فيستأذن منه، وأما الحوادث الواقعة ترجعوا فيها إلى رواة حديثنا، وأما إن لم يكن الفقيه موجودا أو متعذر الوصول إليه، قال: إذا كان الفقيه متعذر الوصول فالظاهر جواز توليه لآحاد المؤمنين. هسه هؤلاء المؤمنين هل يشترط أن يكونوا من العدول أو حتى لو كانوا من فسقة المؤمنين؟ هذا بحثه سيأتي بعد ذلك. فالظاهر إمامية، بل أحسنت، واضح من المؤمن يعني مراده أن يكون إمامي، أما أن يكون عادل أو لا يشترط أن يكون عادل بحثه سيأتي بعد ذلك. فالظاهر جواز توليه لآحاد المؤمنين. لماذا؟ لأن المفروض كون ذلك الشيء والمعروف مطلوبا للشارع، والمفروض أيضا غير مضاف إلى شخص بعينه، فإن قلت أن الفقيه لا بد أن يستأذن قال إنما يستأذن مع الإمكان والاختيار والقدرة عليه، أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يسقط الإذن. واعتبار نظارة الفقيه في ذلك الشيء ساقط بفرض التعذر. أكو بعض الكلمات زائدة في النسخ احذفوها. واعتبار نظارة الفقيه فيه ساقط بفرض التعذر، فإن قلت أنه شرط مطلقة، يقول أول الكلام من قال لكم أن هذا نظارة الفقيه شرط مطلقة سواء كان يمكن الوصول إليه أو لا يمكن الوصول إليه، بل قلنا أنه توجد عندنا قرينة على أن الشارع يريد إيجاده من أي شخص كان، وكونه يعني نظر الفقيه وكونه شرطا مطلقا له أي لذلك الفعل لا شرطا اختياريا، خبر كونه مخالف لفرض العلم بكون ذلك الفعل مطلوب الوجود مع تعذر الشرط. لماذا؟ لكون ذلك الشيء من المعروف الذي أمر بإقامته في الشريعة، كل معروف صدقة. نعم، إذا احتملنا وكانت هناك قرائن من دليل ذلك المعروف أنها تجعل نظارة الإمام والفقيه قيدا بنحو إذا انتفى نظر الفقيه فالمقيد أيضا ينتفي، فهنا لا يجوز لأحد المؤمنين أن يقوموا بذلك الفعل. نعم، لو احتمل قول مطلوبية الفعل مختصة بالفقيه أو الإمام صح الرجوع إلى أصالة عدم المشروعية وإلى أصالة عدم النفوذ، كبعض مراتب النهي عن المنكر إذا اقتضى مثلا جرحا، إذا اقتضى ضربا، إذا اقتضى هذه الأمور، حيث أن إطلاقاته لا تعم ما إذا بلغ حد الجرح. الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يؤيد كلامه بكلام الشهيد، قال الشهيد في قواعده: يجوز للآحاد آحاد المؤمنين مع تعذر الحكام، أي الفقهاء، مع تعذر الحكام تولية آحاد التصرفات الحكمية. مراد من الحكمية يعني التي فيها حكمة ومصلحة، يعني المعروف، آحاد التصرفات الحكمية على الأصح من قبيل ماذا؟ كدفع ضرورة اليتيم لعموم وتعاونوا على البر والتقوى، وقوله عليه السلام: والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وقوله عليه السلام: كل معروف صدقة. خب، هنا مسألة، وهي أنه هل يجوز لآحاد المؤمنين أن يأخذوا الزكاة والخمس ويدفعوها إلى مستحقيها أو لا؟ وهل يجوز أخذ الزكوات والأخماس من الممتنع، يعني إجباره، ها، لأنه فرضنا أن الفقيه له ذلك افترضوا، وتفريقها في أربابها، وكذا بقية وظائف الحكام، ولكن غير ما يتعلق بالدعاوى، فإن هناك منصب القضاء إنما هو للفقيه الجامع للشرائط. يقول الشهيد يقول بأنه الحق أنه فيه وجهان، وجه الجواز ووجه عدم الجواز، فيه وجهان. وجه الجواز ما ذكرناه، ما هو ما ذكرنا؟ يعني هذه الروايات التي قرأناها: كل معروف صدقة، وتعاونوا على البر والتقوى، ونحو ذلك. وجه الجواز ما ذكرناه، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: ولأنه لو منع من ذلك، يعني لو منعنا آحاد المؤمنين أن يقوموا بهذه الوظائف والمصالح لفاتت مصالح صرف تلك الأموال، والمفروض أن صرف تلك الأموال مطلوبة لله تعالى. هذا خير شاهد على أنه إذا كان المعروف مطلوبا إيجاده في الخارج فإن وجد الفقيه الجامع للشرائط يستأذن منه، وإن لم يكن موجودا فإنه يمكن أن يقوم به أحد المؤمنين. ثم إن الشهيد يؤيد كلامه بكلمات بعض العامة. قال خوب على هذا الشيخ هو أساسا يبلي خوب هسه هذا ينقل تأييد كلام الشهيد. وقال بعض متأخري العامة إن القيام بهذه المصالح أهم من تركي، بعض متأخري العامة مو بعض المتأخرين عن العلامة، وقال بعض متأخري العامة إن القيام بهذه المصالح أهم من ترك تلك الأموال بأيدي الظلمة يأكلونها بغير حقها. أنا فقط أريد تفهمون بأنه هذه المسائل شلون بعض الأحيان تمتزج مع المصالح المرسلة، أصل من أصول العامة، أصل من أصول العامة، وهو أنه الفقيه من حقه أن يستنبط حكما بناء على المصالح المرسلة، يعني أنه يشخص أن هذا مصلح في زمانه فمن هنا يستطيع أن يعتمد عليه ويفتي بحكمين. ومن هنا لابد فد نظرة جديدة، احنا نرجع الى اصول العامة ايضا. شوفوا الان انا مو بصدد ابين ان بعض اصول العامة لابد نقبلها ولا نقبلها، احنا مفترضين ان كل الاصول العامة اساسا في المقدمة باطلة، في المقدمة كلها باطلة، فلهذا تجدون لا نبحث عنها ولا نذهب الى دليلها ولا الى غير ذلك. ولكن أخيرا أنتم تجدون جملة من فقهائنا كالسيد الإمام قدس سره الشريف، خب هذا عندما يخرج موضوعا ويدخله في موضوع في حكم آخر، خب هذا من باب تشخيص المصلحة يعني، ولا شيء آخر ماكو، شيء آخر ماكو. الآن أنتم شوفوا هذه الأمور اللي تصير في التلفزيون والراديو، أنا سامع من بعض الفضلاء أن السيد رافض هذا المعنى، يقول أنا ما أقبل هذا اللي دي يصير، ولكنه بديلا ما عندي بديل، ماكو، انتو حلوا البديل، الحوزة خلي تجيب فد بديل، احنا نسوي شلون نرتب الوضع بالشكل اللي نربط الناس بالتلفزيون او الراديو، احنا نمنح. وفي النتيجة فاذا نشوفوا هنا اكو قاعدة تصير تشخيص مصالح يعني، او شيء اخر هو ماكو. وهذه مصالح احنا عندنا علم بانها مطابقة للواقع، وما عندنا، فكلها احكام ظاهرية طبعا مو اكثر من هذا، ولكنه درتب عليها آثار الأحكام الشرعية لما درتب اللي درتب. إذن واقعا الإنسان إذا هم يريد يصير في أصول واقعي لابد أيضا يرجع إلى أصول العامة، وخصوصا إلى كتاب سيد الحكيم الله يحفظه محمد تقي الحكيم في الأصول العامة للفقه المقارن، لأنه جمع تقريبا كل أصول العامة من سنة الصحابي وسنة من قبلنا وبعد عدة المصالح المرسلة والقياس وإلى غير ذلك. ولعله من الأفضل أن يكون كتابا درسيا في الحوزة، لأن لابد أن نقف على أن الأصول التي يعتمد عليها العامة أيضا ما هي. على أي الأحوال قال إن القيام بهذه المصالح أهم من ترك تلك الأموال بأيدي الظلمة يأكلونها بغير حقها ويصرفونها إلى غير مستحقها. فإن توقع إمام يصرف ذلك في وجهه. هذه الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول مراد من الإمام هنا يعني إمام العصر عليه أفضل الصلاة والسلام بقراء سنشير إليها. ومن هنا يقول هذه الجملة بعد هذه مو من مقول قوله متأخري العامة، لأن العامة خب لا يؤمنون بالحجة عليه أفضل الصلاة والسلام حتى يحفظون المال له، وإنما هذا قوله فإن هذه من تتمة كلام الشهيد، وهل يجوز أخذ الزكوات والأخماس من الممتنع وتفريقها في أربابها، تتم كلام العامة انتهى إلى غير مستحقها. هذه تتمة كلام الشهيد مو أنه من تتمة كلام العامة. فإن توقع إمام يصرف ذلك في وجهه حفظ المتمكن تلك الأموال إلى حين تمكنه من صرف تلك الأموال إليه، أي إلى الإمام. وإن يأس من ذلك، يعني إيصالها إلى الإمام كما في هذا الزمان. هذا يتبين أن الكلام في من؟ في إمام العصر عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه في مثل هذا الزمان يقول الشهيد أنه حاصل لنا يأس بأنه نلتقي بالحجة سلام الله عليه أو يظهر الحجة قريبا حتى نسلم إليه الأموال. من هنا تتضح عندنا فد مسألة أخرى، أن أولئك الفقهاء الذين كانوا يفتون بأنه الأموال لابد أن تحفظ وتسلم إلى الحجة، هذول كانوا متصورين بأن الحجة في 3-4 سنوات بعد يظهر، ملتفتين أن النظر بلي أنا بدي أقول يعني ذاك اللي كان قائل بأنه لا أريد أبين بأنه هاي الفتوى الغريبة شنو منشأها. شوفوا أريد أقول أكو بيها نظرية كلامية وراء ذهن القائل بالفتوى، ولكن إحنا مدى نلتفت نتصور الفتوى هواي غريبة، ولكن أنت من تجي إلى مطلبة إلى حالته النفسية هم متصور خل حجة سلام الله عليه الآن فات على غيبته بعد 200 سنة، إن شاء الله فات 10 سنوات بعد يبين، هسه مو 10 سنوات بل 20 سنة بعد. فإذا كان الأمر كذلك صاحب الأموال سيأتي أنا بعنوان شنو أتصرف في أمواله، لتلتفتون. فهذه الفتوى الغريبة تخرج عن غرابتها، ليش؟ لأنه القائل بها مبناه الكلامي شنو صاير، أو لا أقول مبناه الكلامي أقول حالته النفسية صايرة بأن الحجة سيظهر، ومن هنا أفتى بأن الأموال لابد أن تحفظ. أما إذا يأس الإنسان يأس الفقيه أن الحجة سيظهر في هذا الزمان القريب فإنه بعد لا يفتي أنه تحفظ هذه الأموال وإنما يصرفها في مجالاتها. قال كما في هذا الزمان تعين صرفه على الفور في مصارفه لما في إبقاء ذلك المال من التغرير وحرمان مستحقيه من تعجيل أخذه مع مسيس حاجتهم إليه. ثم ولو ظفر بأموال مغصوبة حفظها لأربابها حتى يصل إليهم، ومع اليأس عن الوصول إليهم يتصدق بتلك الأموال عنهم، وأما وعند العامة تصرف تلك الأموال في المصارف العامة. انتهى كلام الشهيد. والظاهر أن قوله فإن توقع إلى آخره هذا من كلام الشهيد لا من تتمة كلام العامة للقرينة التي ذكرناها. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه ولقد أجاد فيما أفاد. التفتوا جيدا، هذا صاير منشأ هذا الكلام أن بعضا يقول أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه من قال لكم بأنه لا يقبل ولاية الفقيه؟ لا يقبل ولاية الفقيه بقرينة ولقد أجاد فيما أفاد، لأنه أجاد فيما أفاد. الشهيد ماذا أفاد؟ أفاد بأنه أحد المؤمنين يستطيعون أن يأخذوا يجبروا الممتنع عن دفع الأخماس والزكوات ويصرفها فيما استحقها، بعد الفقيه الجامع للشرائط لا يستطيع ذلك. إذا تتذكرون الشيخ فيما سبق قال إذن فلا يحق للفقيه أن يجبر الناس على دفع الخمس والزكاة، تذكرون فيما سبق ذكر هذا المطلب، ولكن هنا يقول ماذا؟ ولقد أجاد فيما أفاد، يعني أن آحاد المؤمنين يستطيعون أخذ الزكوات والأخماس من الممتنع وتفريقها في أربابها. فإذا كان لآحاد المؤمنين هذا ممكن وجائز فمن من باب الأولوية القطعية للفقيه الجامعي للشرائط. قال ولقد أجاد فيما أفاد، إلا أن الشهيد لم يبين وجه عدم الجواز، لأنه قال فيه وجهان، وجه بالجواز ووجه بعدم الجواز. يقول الشيخ لم يبين وجه عدم الجواز، ولكن نحن سنبينه لكم، لا يذكر مطلبا جديدا، مطالب سابقة يكررها. يقول وأما لم يبين عدم الجواز، ولعل وجه عدم الجواز يعني لا يحق لآحاد المؤمنين أن يأخذوها من الممتنع ويفرقوها، ولعل وجهه أن مجرد كون هذه الأمور التي ذكرناها من المعروف هذا لا ينافي اشتراط هذه الأمور بوجود الإمام أو نائبه، كما تقدم مرارا أن كل معروف صدقة قلنا بشرط أن لا يكون هناك مزاحم أو مانع عقلا أو شرعا، وهنا دل الدليل عندنا أن المعروف مقيد بإذن الفقيه، فإذا لم يكن إذن الفقيه موجودا فإن ذلك المعروف يكون ساقطا، فإن قلت نحرم من المعروف يقول بلي ليست أول قارورة سرت في الإسلام، نحن كم من هذه الأمور حرمنا عنها عند عدم وجود المعصوم. كما في قطع الدعاوى وإقامة الحدود، وكما في التجارة بمال الصغير الذي له أب، معروف أو ليس معروف؟ نعم معروف، ولكنه هل يجوز للأجنبي أن يتصرف ولا يستأذن الأب؟ لا، لا يحق له ذلك. وكما في التجارة بمال الصغير الذي له أب وجد، فإن كون التجارة من المعروف لا ينافي وكول هذا الشيء إلى شخص خاص وهو الأب. نعم، لو استفدنا من دليل ذلك المعروف، لو فرض المعروف، نعم لو فرض المعروف على وجه يستقل العاقل بحسنه كالمستقلات العقلية مطلقا، كحفظ اليتيم من الهلاك الذي يعلم رجحانه على مفسدة التصرف في مال الغير بغير إذنه، صح المباشرة، ولكن بمقدار يندفع به الضرورة. هذا أحد الموارد الخروج. المورد الآخر، أو فرض على وجه يفهم من دليل المعروف جواز تصديه لكل أحد، إلا أنه خرج منه ما لو تمكن الإنسان من الحاكم، يعني أنه لا يحق له أن يقوم بذلك المعروف إلا إذا أذن له الحاكم، ولكن هذا مع القدرة، وأما مع العجز عن الحاكم فإن الدليل الأولي يكون محكمان. خرج منه ما لو تمكن من الحاكم، حيث دلت الأدلة على وجوب إرجاع الأمور إليه، وهذا كتجهيز الميت، وإلا فمجرد يأتي، والحمد لله رب العالمين.